الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة: الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 58 والخمسون: لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه، وادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة، عليكم السلام، قدم قول العامل. وكذا لو ادعى أنه اشتراه للمضاربة وادعى المالك أنه اشتراه لنفسه لأنه أعرف بنيته ولأنه أمين فيقبل قوله، والظاهر أن الأمر كذلك لو علم أنه أدى الثمن من مال المضاربة بأن ادعى أنه اشتراه في الذمة لنفسه ثم أدى الثمن من مال المضاربة ولو كان عاصيا في ذلك. هذه المسألة أيضا من صور التنازع بين العامل والمالك. فإذا اختلف في جنس من الأجناس أنه هل هذا داخل في مال المضاربة فيكون مثلا لو كان فيه ربحون فهو بينهما أو لا، أو بالعكس لو كان فيه خسارتون فعلى المال وضيعتون، أو لا لو لم يكن داخلا في المضاربة. وهذا يحصل غالبا في العامل الذي له أيضا تجارة لنفسه غير التجارة التي هي تكون للمضاربة، حينئذ هنا القول قول من؟ يقول السيد الماتين أن القول قول العامل، يؤخذ بقوله إلا أن يقيم البينة المالك على خلاف ذلك. ويذكر الماتين في وجه ذلك وجهين: أن الأصل معه والقول قوله، لأنه أعرف بنيته ولأنه أمين، كأنه يريد أن يذكر قاعدتين هنا: قاعدة الاستيمان التي تقتضي قبول قول الأمين فيما يكون راجعا إلى تصرفاته وإلى ما هو مأذون فيه وموكل فيه، فحينما يقول اشتريته للمضاربة ويقبل قوله، حينما يقول لم أشتره للمضاربة بل لنفسي أيضا يقول قوله لأنه أمين، إلا أن تثبت خيانته مثلا أو اتهامه. هذا أيضا سبب لأن يكون قوله هو المطابق مع الأصل، فعليه اليمين إلا أن يقيم المالك البينة على الخلاف. وقوله قول الماتن لأنه أعرف بنيته أيضا لعله إشارة إلى قاعدة أخرى، وهي قاعدة أن ما ورد في بعض الروايات أن ما لا يعرف إلا من قبل الإنسان نفسه يكون قوله حجة فيه. في باب النساء مثلا هناك في بعض الروايات ورد شيء من هذا القبيل: لا يعرف إلا من قبلها، في مبدأ العداء ومبدأ الحيض والقروء وخلو ونحو ذلك من الأمور، لا يعرف إلا من قبلها فيقبل قولها. إذا تعدينا من تلك الموارد إلى كل مورد مشابه، ونية المرء نية الإنسان أيضا من الأمور الباطنية التي عادة لا يعرف إلا من قبله فيقبل مثلا قوله فيه، إلا أن وجود قاعدة عامة من هذا القبيل في كل مورد مشكل لعله لا يمكن الاستفادة من مثل هذه الاستفادة في قاعدة عامة أوسع من مورد تلك الروايات، خصوصا إذا لاحظنا أن تلك الروايات واردة في مورد يصعب فيها المعرفة من ناحية الغير لخصوصيات مربوطة بأحكام تلك الأبواب الخاصة التي هي أمور عادة سرية مخصوصة من خواص الإنسان التي لا تنكشف للآخرين لعدم إمكان الكشف من الناحية الشرعية، بخلاف باب ما مورد النيات والقضايا التي ليس فيها حرمة من هذا القبيل. فإذا احتملنا أن تكون لخصوصية التعسر الاطلاع على الآخرين في تلك الموارد ووارد تلك الروايات دخلا، إذا كان لذلك دخل في جعل الحجية وملاك الحجية، هناك حجية انسدادية كأنها حين لا يمكن التعدي إلى مورد ليس فيها تلك الحجية، نقطة الانسداد، نقطة الانسداد. إلا أن هناك قاعدة أخرى ثالثة غير هاتين القاعدتين استند إليها جملة من شراح الألمات، وهي قاعدة الإقرار، أو من ملك قاعدة الملك بالإقرار، من ملك شيئا ملك الإقرار به. وهذه القاعدة أيضا ثابتة بسيرة العقلاء، ولعله هناك أيضا بعض الموارد التي يمكن استفادة ذلك من لهذه القاعدة من بعض الفتاوى أو الروايات، أن من ملك شيئا ملك الإقرار به. هنا هذه القاعدة فحواها أن كل إنسان كان يمكنه أن يقوم بعمل لأنه كان وليا على ذاك العمل، فلو أقر بأنه عمل ذاك العمل يؤخذ بإقراره، إذ يمكنه أن يعمل ذاك العمل حين الإقرار إذا كان هو مالكا لهذا، من قبيل أما إذا أقر بأنه باع ملكه هو يستطيع أن يبيع ملكه لأنه مالك والمالك مسلط على ماله، حينما يقر بأنه قد باع يكون إقراره حجة فيه. من ملك شيئا ملك، يعني ملك بمعنى أنه كان وليا مسلطا على فعل على أمر، لا ملك شيئا أي كان المال مملوكا، ليست الملكية في المال بالخصوص. من ملك أي كان متوليا ومسلطا على فعل من الأفعال ملك الإقرار بذاك الفعل أنه قد تحقق منه ذاك الفعل. هنا هذا الإنسان الوكيل العامل كان له أن يشتري لنفسه لأنه مسلط على نفسه، وله أن يشتري للمضاربة لأنه مأذون وكيل من قبل المالك، فيملك الإقرار بذلك. هذه القاعدة أيضا تكون شاملة للمقام. فهنا مضافا إلى مسألة القبول قول الأمين توجد نقطة أخرى للقبول، وهو أن ما يقر به داخل تحت ولايته وسلطانه بحسب الفرض، بحيث هو في أي وقت يستطيع أن يشتري هذا لنفسه إن شاء أو للمالك من مال المضاربة إن شاء، لكونه مسلطا على نفسه ولكونه مأذونا ووكيلا أيضا عن المالك في المضاربة. إذن من هذه الناحية تكون هذه القاعدة أفضل من القاعدة التي لعل الماتن يشير إليها، وهو أنه أعرف بنيته فلا يعرف إلا من قبله، إلا أن يكون مقصود المالك أيضا ماتن أيضا هذه القاعدة، وإن كان التعبير لا يناسبه يناسبها، وإنما يناسب القاعدة الأخرى التي أشرنا إليها. ثم ليش إقرار به بقرينة الإقرار به، الإقرار يكون بالعمل لا بالمال، هذا بحث في ثابت في مكان آخر وهو واضح. حينئذ يقول ثم يقول الماتن حتى بل يتعدى يترقى، يقول يقبل قوله مع اليمين طبعا أن يعني يكون قوله مطابقا مع الأصل، حتى إذا كان قد أداه من مال المضاربة، حلم بأنه قد أدى الثمن لما يدعي أنه اشتراه لنفسه، أعطاه من مال المضاربة وعلم بذلك أو هو يقر بذلك أنه أعطاه من مال المضاربة، حينئذ أيضا يقبل حتى إذا كان عاصيا، ولو كان عاصيا في ذلك حينئذ هنا أيضا يقبل، يكون القول قوله كما إذا لم يكن مأذونا أن يدفع في سبيل مال اشتراه لنفسه من مال المضاربة، مع ذلك قد دفع فإنه هنا أيضا يقبل قوله. هنا هذا القبول قبول قوله في أنه قد اشتراه لنفسه ولم يشتريه للمضاربة يمكن أن يشكل عليه بأحد إشكالين. إشكال أن هذا حينما يكون قد دفع المال عصيانا ومن دون إذن المالك في وفاء هذه المضاربة، إذن يكون بهذا خائنا وخارجا عن كونه أمينا، فيصبح خائنا لا محالة لأنه عاص وقد تصرف في مال المضاربة بما لم يكن مأذونا فيه. فمع كونه هكذا إذن لا يقبل حينئذ قوله، لا يكون قوله مقبولا، كلام ادعاؤه أنه اشترى لنفسه ولم يشتره من مال المضاربة مقبولا. إلا أنه هذه الدعوة، هذا الإشكال يمكن جوابه واضح، وهو أنه إن قبول قوله بملاك أمانته إنما يكون فيما إذا كان قد اشتراه، ادعى أنه اشتراه للمضاربة. أما حينما يدعي أنه اشتراه لنفسه لا يحتاج إلى الأمانة. استدلال الماتين بقوله لأنه أمين، لأنه باعتبار أنه ادعى أنه يقبل قوله في الطرفين، سواء قال أنه اشتراه للمضاربة يقبل أو قال أنه اشتراه لنفسه يقبل. حينما يدعي أنه اشتراه للمضاربة يقبل لكونه أمينا، أمين على مال المضاربة، فما يدعي من التصرف في مال المضاربة وللمضاربة يقبل بحكم أمانته. بينما هنا المفروض يدعي أنه اشتراه لنفسه لا للمضاربة، فقبول قوله بأنه اشتراه لنفسه ولم يشتره للمضاربة هذا لا يحتاج إلى الأمانة، إذ هذا التصرف ليس تصرفا في مال الغير، لكي يكون فيه ليس مربوطا بالغير. حينما يقول اشتريت هذا المال لنفسي، هذا البيع بيع لنفسي، هنا لا نحتاج إلى الأمانة، حيثية الأمانة، بل هنا نحتاج إلى إما أن قاعدة أنه يعرف من قبله، أو قاعدة أنه من ملك شيئا ملك الإقرار به. إذن فثبوت الخيانة لا يضر بهذه الدعوة. نعم، ثبوت الخيانة يضر بدعواه أنه اشتراه للمضاربة. لو ادعى أنه اشتراه للمضاربة وثبتت خيانته بعمل مثلا أوجب اتهامه، حينئذ لا يقبل قوله من باب الأمانة، يحتاج إلى مثلا الرجوع إلى حجة أخرى وأصل آخر. فهذا الإشكال غير وارد. إشكال آخر ربما يشكل بأنه هنا ظاهر حاله حينما يكون قد دفع من مال المضاربة، ظاهر حال الدفع من مال المضاربة أنه يشتريه للمضاربة، فقوله أنه اشتراه لنفسه وبقصد نفسه، ولكن وفى بشكل في الذمة بثمن في الذمة ثم وفى عصيانا من مال المضاربة، هنا قوله أنه اشتراه لنفسه يكون معارضا مع ظهور حالي عنده في حال ظهور حالي أو فعلي في من ناشئ من فعل الدفع من مال المضاربة. هذا الدفع من مال المضاربة ظاهره أنه المثمن والمعوض من في قبال هذا العوض، أي في قبال مال لمالك مال المضاربة وهو المالك لا محالة، فيكون هذا الظهور الحالي مزاحما ومعارضا مع دعواه. وقوله أنه قد اشتراه لنفسه ودفع مثلا المال المضاربة عصيانا فيسقط حينئذ عن الحجية، لأن دعوة على خلاف ظاهر حاله وظاهر فعله، فلا يكون حجة حينئذ في مثل هذه الحال. إلا أن هذا الإشكال أيضا الذي اعتمد عليه بعض المعلقين والمعشين على المال قابل للدافع، بأنه أولا بأن هذا الظهور لا يعلم ثبوته، مجرد الدفع لا يكون ظاهرا في أنه البيع يكون لهذا، إذا كان البيع كل بنحو في الذمة، تارة تكون المبايعة شخصية، يقول أشتري منك هذا بهذا، هذا قد يكون له ظهور في ذلك. أما حينما يكون البيع في الذمة ويكون الدفع وفاء لما في الذمة، حينئذ أصل هذا الظهور ظهور الدفع في أنه كان من أجل أن الشراء يكون للمالك، لمالك المال المدفوع، هذا ممنوع، صغرى هذا الظهور ممنوعة، هذا أولا. وثانيا لو قبلنا مثل هذا الظهور فهذا غايته ظهور حالي لا دليل على حجيته في قبال دعواه بأنه إنما دفعه وفاء لا ثمنا، لم يكن هو الثمن، الثمن كان في ذمته وهذا قد دفعه وفاء. مثل هذا الظهور الحالي لا دليل على حجيته في قبال قوله وتصريحه بأنه دفعه وفاء ولم يدفعه ثمنا، فكبرى الحجية لمثل هذا الظهور ممنوعة. وهنا الحجة نفس قاعدة من ملك شيئا، مثلا ملك الإقرار به، أو قاعدة أنه أعرف بنيته ولا يعرف النية المرء إلا من قبله، فيكون قوله هو الحجة فيه. إذن فالقاعدة كما يقول الشيء الماتين السيد الماتين تامة حتى في هذا المورد، فلا بد للمالك أن يقيم البينة على أنه اشتراه للمضاربة، وإلا فيكون القول قول العامل مع اليمين لأنه قول، لأن قوله المطابق مع الحجة، مضافا إلى أنه يكفي هنا استصحاب عدم كونه قد اشتراه للمالك لمالك للمضاربة، فإن هذا وحده كاف لانتفاء حق المالك منه، استصحاب عدم كونه قد نوى للمالك يثبت أنه لا يستحقه المالك. فإذا كان يدعي أنه له وضمن مال المضاربة وربحه لابد أن يقوم البينة على ذلك. هذا مقتضى الأصل الطولي أيضا، حتى لو لم نقبل حجية القاعدتين اللتين أشار السيد الماتن إليهما أو القواعد الثلاثة، الأصل الطولي يكفي في ذلك، ولا يعارض باستصحاب عدم شرائه لنفسه، فإن استصحاب عدم شرائه بنية النفس لا يثبت على كل حال أنه هذا للمالك، فلا يستحق المالك عليه هذا الشيء. إذن فيكون دعوى المالك أن هذا داخل ضمن ماله وضمن أمواله بحاجة إلى بينة، بحاجة إلى دليل، وإلا فالمال تحت يد ذاك الشخص الذي يدعي أنه ملك له لأنه اشتراه بنية نفسه ولنفسه. إذن فلا يكون في البين أصلا بصالح المالك، بل الأصول الأصل الحجج العقلائية والاستصحاب الذي هو أصل شرعي كلها على خلاف قول المالك وعلى مطابق مع قول العامل، فيما إذا كان يدعي أنه ملكه لنفسه لا للعامل لا للمالك. نعم في صورة المنازعة بالعكس، كما في صورة الوضيعة كان ذاك يقول أنه اشتراه للمال من مال المضاربة للمضاربة، والعامل يدعي والمالك يدعي أنه اشتراه لنفسه، هناك يكون الأصل الطولي بصالح المالك. إذن ففي هذه الصورة الأصل الطولي أيضا يكون بصالح العامل. هذا تمام الكلام في هذه المسألة 59. المهم المسألة 58، المهم المسألة 59. لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة وادعى القابض أي العامل أنه أعطاه قرضا، هنا عبر بالقابض لأنه لم يثبت أنه عامل، أنه أعطاه قرضا يتحالفان، فإن حلف أو نكل للقابض أكثر الأمرين من أجرة المثل والحصة من الربح، إلا إذا كانت الأجرة زائدة عن تمام الربح فليس له أخذها لاعترافه بعدم استحقاق أزيد من الربح. هذه المسألة 59 صيغة النزاع بينهما بهذا النحو: المال قد أعطي إليه من قبل العامل مالك وقبضه الآخر القابض، لكن فضو ربح عمل به وربح، بعد ذلك اختلفا، المالك يقول أخذته مني مضاربتان، فالربح مثلا بنسبة كذا من الربح، فالربح بيني وبينك. هو يدعي رأى أن الربح ربح كثير، يدعي أنه أخذه قرضان لا مضاربتان، فيكون الربح كله له وليس للمالك إلا رأس ماله قرض حسن والثواب في القرض الحسن. فكل منهما يدعي شيئا، يدعي أنه العاقد كان بشكلين، المالك يدعي أن العاقد كان عقد المضاربة، والعامل يدعي أن القابض يدعي أن العاقد الذي على أساسه أخذ المال كان عقد القرض، فملك المال بالقرض وأصبح ملك المالك في ذمته كما في سائر موارد القروض والديون، وأصبح الربح كله له لا محالة. هنا ما هو الحكم؟ السيد الماتن حكم بأنه هنا هذا التنازع وهذا الاختلاف يرجع إلى باب التحالف، إذ كل منهما يدعي مطلبا وأمرا لو ثبت كان له أثر إلزامي على الآخر وهو مسبوق بالعدم لا محالة. كل منهما يدعي مطلبا ينفيه الآخر ويدعي وقوع عقد آخر. المالك يدعي وقوع عقد المضاربة، وعقد المضاربة له آثار إلزامية وتحميلية على الطرفين، منها أن الربح يكون بينهما لا كله للعامل، منها أن الخسارة تكون على المالك لو كانت وضيعة، الخسارة لا ضمانة على العامل، هذا عقد المضاربة. والعامل القابض ينفي ذلك ويدعي أنه أخذه قرضان، والقرض إذن عقد آخر لو تحقق له آثار أخرى. المال يكون بتمامه مضمونا للمالك لا يتحمل خسارة، هذا أثر على العامل على القابض، وأيضا يكون من ناحية أخرى للقابض وعلى المالك أن الربح كله للمال للقابض لأنه مالك للعين، والربح ربح العين الخارجية، ومال المالك انتقل إلى ذمته مضمونة له مضمونا له. إذن فكل منهما يدعي وقوع عقد له أثر تحميلي على الآخر ينفيه الآخر، ويدعي وقوع ذاك العقد الآخر وما له من الآثار. حينئذ بابه باب التداعي، إذ كل منهما كلامه خلاف الأصل، لأن كل من العقدين مسبوق بالعدم حينما يشك في أنه وقع في نفسه، وقع عقد المضاربة أو لا، الأصل عدم وقوع عقد المضاربة، وقع عقد القرض أم لا، الأصل عدم وقوع عقد القرض. إذن فكل بابه باب وجود دعويين لأمرين موضوعين لأثرين للآثار التحميلية الشرعية، وكل منهما مسبوق بالعدم، فيكون نظير إما إذا ادعى كل منهما أن هذا المال له وليس للآخر، والمال كان خارجا عن يديهما، أليس هناك نقول كونه لهذا مسبوق بالعدم، يحتاج إلى دليل، لم يكن تحت يده، والأصل عدم كونه مالكا، وكونه لذاك أيضا مسبوق بالعدم لأنه لا دليل على ملك خارج عن يده، والأصل عدم كونه مملوكا، فيكون بابه باب التداعي والتحالف، كل منهما يدعي شيئا يحتاج إلى إثبات مقتضى الأصل عدمه وينكر ما يدعيه الآخر، فيكون بابه باب التداعي والتحالف فيتحالفان، لأن كل منهما مدعاه خلاف الأصل. وحكم باب التداعي بهذا النحو أن يتحالفا، إذا لم يقم أحدهما بينة لا يكون أحدهما بالخصوص منكرا والآخر مدعيا، بل كل من الدعويين الآخر ينفيه، لكن بالنسبة لما هو يدعي مدعي، بالنسبة لنفي كلام هذا يكون منكرا، بالنسبة لإدعاء ذاك يكون مدعيا، فيكون بابه باب التداعي الذي حكمه التحالف. حينئذ يقول سيد الماتن فإن حلفا أو نكلا، باب التحالف حينما يكون لكل منهما الحلف، حينما لا تكون بينة في البينة، قامت بينة وتنحل، إذا لم تكن بينة حينئذ إما أن يحلف أحدهما دون الآخر فأيضا يحكم بما على طبقه. وأما إذا كانا متساويين كلاهما حلفا على أنه لا أو على ما يدعيه أو كلاهما نكلا، حينئذ تبقى المشكلة تبقى باقية على حالها، لأن نسبتهما سوف يكون على حد واحد إلى الحجة الشرعية. حينئذ ماذا يكون النتيجة؟ يقول فإن حلف أو نكل، يعني إن لم يحلف، إن قام أحدهما البينة أو حلف أحدهما ونكل الآخر، هنا الحكم واضح. لكن حينما يتحالفا يحكم طبق البينة أو طبق من حلف ومن نكل، فبصالح من حلف يحكم. أما إذا حلفا معا أو نكلا بحيث بقيت النسبة على حالها، للقابض أكثر الأمرين من أجرة المثل والحصة من الربح، يحكم للقابض الذي قبض المال أنه المال، يحكم به أنه للمالك، لأن انتقاله مثلا إلى هذا مشكوك، يحكم بأنه باق على ملك مالكه، لأن هذا يدعي أنه ملكه بالقرض ولم يثبت القرض لا ببينة ولا بيمين بعد التساوي بينهما في الحلف أو النكول. فالمال وما فيه من النماء يحكم بأنه يرجع إلى المالك، المال يكون للمالك. غاية الأمر يكون للعامل أكثر الأمرين من الربح، من الحصة من الربح الذي يقر ويعترف العام مالك أنه كان له، و أو أجرة المثل. أفرض مثلا لو كان يقر المالك أن المضاربة كان على نحو النصف، وكان الربح 100 فنصفه 50، حينئذ العمل الذي التجارة التي قام بها هذا القابض للمال اللي يدعي القرض أيضا له قيمة في السوق. يلحظ أن القيمة السوقية لهذه التجارة لهذا العمل بأي مقدار؟ العمل الذي صرفه العامل القابض في التجارة والاسترباح، فيكون يعطى له أكثر الأمرين من الربح أو من الأجرة السوقية. إن كانت الحصة من الربح أكثر فيعطى هذا الأكثر، لأنه أقر به المالك أن هذا المقدار له. لو كانت الأجرة السوقية أكثر، كما لو كانت الأجرة السوقية مثلا 60 أو 70 ألف، هذا نسبته حصته من الربح 50، حينئذ يعطى يستحق على المالك 60 أو 50 أو 70 ألف، باعتبار أن عمله لا ينبغي أن يذهب هدرا عليه، فيكون حينئذ مضمونا على المالك بأجرته السوقية التي هو يدعي أنه كان بمقدار هذا الربح. هذا لم يثبت أنه ليس بمقدار حصته من الربح، فلا بد أن يدفع له الأجرة القيمة السوقية، إلا إذا كانت الأجرة السوقية أكثر من مجموع الربح، فإنه حينما يكون الأجرة كما لو كانت الأجرة السوقية 120 وكل الربح 100، فالعشرون الزائدة لا تعطى له للعامل للقابض. لماذا؟ لأنه يقر أنه لا يستحقها، إذ هو يدعي أن هذا قرض، فإذا كان قرضا فلا يستحق أكثر من الربح الذي يكون حاصلا، فيؤخذ بإقراره، بخلاف ما إذا كان أقل والربح أكثر يعطى لأنه أقر المالك بأن هذا مضاربة وأنه يستحق بهذا المقدار. فدائما يعطى أكثر الأمرين من الربح أو الأجرة، إلا إذا كانت الأجرة أكثر من أصل الربح، أصل تمام الربح للحصة، فإنه يكون إقرار القابض بأنه لا يستحقه نافيا لاستحقاقه لا محالة. هذا فتوى كلام الماتن. يقول فإن حلف أو نكل للقابض أكثر الأمرين من أجرة المثل والحصة من الربح، فإن كانت الحصة أكثر يعطى الحصة، لأن المالك يقر بأن هذا له فيأخذ لا محالة من المالك، وهو يدعي أن كل الربح له بما في هذه الحصة فيأخذ. وإذا كانت الأجرة أكثر يعطى الأكثر من الأجرة، لأنه المقدار الأكثر من الحصة أيضا يستحقه بمقتضى عدم ثبوت أنه أعطى هذا العمل في عمل في قبال هذا المقدار من الربح، فيكون عمله مضمونا مثلا على الآخر بأجرته السوقية، إلا إذا كانت الأجرة زائدة. إذا كانت الأجرة زائدة عن تمام الربح فالزيادة لا يستحقها، فليس له أخذها، يعني الزيادة، لاعترافه أي القابض بعدم استحقاق أزيد من الربح. وهاي الفتوى التي ذهب إليها لعله مشهور الفقهاء، وذهب إليها الماتن أيضا، إلا أنه وقع هذه الفتوى موقع الإشكالات الصارمة مثلا مهمة من قبل بعض المتأخرين من الأعلام، أنه كيف يحكم بهذا الحكم؟ هم في أصل كونه من التحالف وقع إشكال، وهم في إدخال مسألة أجرة المثل هنا وقع فيه إشكال، لا بد من ذكر هذين الإشكالين أو الإشكالات الموجودة مع تمحيصها وتهذيبها. يأتي إن شاء الله في القادمة. بلي نعم، نقول ممكن حلفاء مشي.